الثاني الذي هو أو الثالث الذي هو الثالث الذي هو ليس عينه ولا شريه ما تزيله. والصحيح هو المذهب الثاني أظهر الأقوال المذهب الثاني. ووجه الاستلزام امتناع اجتماع الزوجين وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. قول المصنف ولا تشترط إرادة الآمر تعقبه الشنقيطي بأنه خلق مسألة بمسألة فإنهم يقولون لا تشترط إرادة الآمر يعني لا تشترط إرادته وقوع الشيء الذي أمر به لأنه قد يأمر بشيء ابتلاء وامتحانا ولا يريد وقوعه فلا تشترط إرادته للوقوع ذلك الشيء. ومنهم من فسر ولا تشترط إرادة الآمر بأن المراد لا يشترط قصده لما أمر به. هذا التفسير الثاني صحيح أم غلط؟
غلط.
فإن المسألة التي هي عدم اشتراط إرادة الآمر إنما هي عدم اشتراط إرادة الآمر وقوع ما أمر به، أما اشتراط القصد منه أن يكون قاصدا لما أمر به أقول لك قم وأنا أقصد طلب الأمر بالقيام وأقول لك اذهب وأنا أقصد الأمر بالذهاب بقطع النظر عن إرادتي لذهابك أو عدم إرادتي لذلك فهذا لا بد منه على كل حال فالمصنف يعني ماذا بارك الله فيك أدخل مسألة في مسألة لهو ابن قدامة قال ولا تشترط إرادة الآمر وقالوا في هذا المبحث غلط. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن المسائل التي تنبني على الاختلاف في هذه المسألة قول الرجل لامرأته إن خالفت نهي فأنت طالق ثم قال قوم. الآن انتبه، إن خالفت نهي فأنت طالق نهي. قال إذا قال الرجل لامرأته إن خالفت نهي فأنت طالق فقال لها قومي. قوم الآن أمر أم نهي؟
أمر.
وعلى من يقول بأن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده فيكون قوله قومي يساوي ماذا؟
لا
تقعدي، فيكون جمع بين أمر ونهي. قال لها قومي ولا تقعدي، كأنه قال لها قومي ولا تقعدي. والذي يقول الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده يكون قوله قومي يستلزم النهي عن ماذا؟ عن القعود. والذي يقول ليس عينه ولا يستلزمه قومي إنما هو أمر بالقيام وليس فيه نهي عن القعود. فإذا قال لها قومي فقعدت، وهو قد قال لها إن خالفت نهي فأنت طالق. من الذي قال الأمر هنا فيه نهي؟ الأشاعرة الذين قالوا الأمر الشيء نهي عن ضده. فما معنى قومي؟ ساوي لا تقعدي، وهي ماذا صنعت؟ قعدت. خالفت نهيه أم لا؟ خالفت نهيه فتطلق. والذين قالوا ليس عينه ولا يستلزمه هو من المذهب الثالث ها؟ ما عليها طلاق، لأنها إنما تطلق لو قال لها لا تقعدي تطلق وقعدت، أما لما قال قومي فقعدت فلا تطلق. ومن قال بأنها إنما هو استلزام هذا على خلاف في مسألة لازم القول، هل هو قول لذلك القائل أم ليس بقول؟ والصحيح أنه ليس بقول حتى يلتزمه، ليس بمذهب له حتى يلتزمه، فإذا التزمه كان ماذا؟ مذهبا له، أو ليس بماذا؟ يعني بمذهب له حتى يستلزمه، وربما كانت بعض الإلزامات يعني ظاهرة في بطلان ذلك القول، في بطلان ذلك القول. فمثلا القائلون بوحدة الوجود وأن الله يعني ماذا متحد بالكون، والقائلون بالحلولية والاتحادية وأن الله في كل مكان، قائلون بهذه المذاهب الباطلة، نقول يلزم على قولكم أن يكون الله سبحانه وتعالى في الأماكن المستقذرة في أماكن كذا وكذا وكذا، تعالى الله عما تقولون علوا كبيرا. فهذا الآن لازم قوي يبطل مذهبهم، فهنا قوي اللازم، اللازم قوية، فكان دليلا على إبطال مذهبهم. وهناك لوازم تكون يعني ماذا فيها بعد ولا تكون مذهبا لذلك القائل حتى يلتزمه، فإن الأصل أن لازم القول ليس بمذهب للقائل به حتى يلتزمه. وهناك مسائل ربما خرجت عن هذا فيما إذا قوي اللازم ودل على بطلان اللزوم. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على هذه المسألة التي ذكرناها، قال ومن المسائل التي تنبني على الاختلاف في هذه المسألة قول الرجل لامرأته إن خالفت نهي فأنت طالق، ثم قال قومي فقعدت، فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فقوله قومي هو عين النهي عن القعود، فيكون قعودها مخالفة لنهيه المعبر عنه بصيغة الأمر فتطلق، وعلى أنه مستلزم له فيتفرع على خلاف المشهور في لازم القول هل هو قول أو لا، وعلى أنه ليس عين النهي عن الضد ولا مستلزما له فإنها لا تطلق. مثال آخر عندك يا أخي عمار، لو قال شخص لعبده إن خالفت نهي فأنت ماذا؟ حر. إن خالفت نهي فأنت حر، فقال له ماذا بارك الله فيك؟ أسكن في هذا المكان، فتحرك، هو حر أم ليس بحر؟
أنا أقول ما يقول أن
يكون حرا على قول من يقول الأمر بالشيء نهي عن ضده، وعلى قول من يقول الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده لا يكون حرا، وعلى قول من يقول هو لازم يعني على الخلاف إن التزم يعني على الخلاف في لازم المذهب هل هو مذهب لذلك القائل أم لا. نعم، هي نفس هذه المسألة أيضا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى غامضة، المسألة هذه التي قرأناها الآن واضحة، وهنا مسألة أخرى غامضة، وهي قال ومن المسائل المبنية عليها أيضا ما لو سرق المصلي في صلاته أو لبس حريرا أو نظر محرما. الرجل مأمور بماذا يا إخوان؟ بالصلاة، فالأمر بالصلاة نهي عن ضد الصلاة، وكما تقدم معنا أن الضدين يجتمعان أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان، أن الضدين لا يجتمعان، فيكون على قول من يقول الأمر الشيء نهيا عن ضده يكون منهيا عن عدم إقامة الصلاة، منهيا عن عدم إقامة الصلاة. طيب، أما السرقة والصلاة يجتمعان أو ما يجتمعان؟ السرقة والصلاة يجتمعان. وكذلك أيضا أن هو يصلي فأخذ قطعة من حرير عمامه ولبسها وهو يصلي، يجتمع لبس الحرير مع الصلاة، أو نظر إلى محرم وهو يصلي، اجتمع النظر إلى المحرم مع الصلاة. فهذه الأمور ليست بأضداد، ولا يظهر دخول هذه المسألة في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا. فلذا والمصنف أدخلها، وفي إدخاله يعني نوع غموض في إدخال هذه المسألة فيها، يعني هذا المثال في هذه المسألة المذكورة. قال: ما لو سرق المصلي في صلاته أو لبس حريرا أو نظر محرما، فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فيكون الأمر بالصلاة هو عين النهي عن السرقة. ليس هذا بصحيح، لأن النهي عن السرقة والصلاة ليست من الأضداد حتى يكون الأمر بالصلاة نهيا، حتى يكون الأمر بالصلاة نهيا عن السرقة، وحتى يكون النهي عن السرقة أمرا بالصلاة. ليس هذا بواضح في هذه المسألة. قال المصنف: فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فيكون الأمر بالصلاة هو عين النهي عن السرقة مثلا، فتبطل الصلاة بناء على أن النهي يستلزم الفساد. رتب، يعني جعل الأمر بالصلاة نهيا عن السرقة، ثم رتب على أنه منهي عن السرقة في الصلاة، أنه منهي عن السرقة في الصلاة، رتب على ذلك فساد الصلاة، لأن النهي يستلزم ماذا؟ الفساد. لأن إخوان رتب مثلا على أخرى وأخرى على أخرى، الأمر بالصلاة قال المصنف هو عين النهي عن السرقة، فيكون قوله أقم الصلاة كأنه قال لا تسرق، على قول المصنف كأنه قال لا تسرق. فإذا سرق وهو في الصلاة ارتكب منهيا، والنهي يقتضي الفساد، فتكون صلاته فاسدة غير صحيحة. وهذا يعني بناء هذا المثال على هذه المسألة فيه يعني غموض ونظر، والله أعلم. قال: فتبطل الصلاة بناء على أن النهي يستلزم الفساد، فعين السرقة منهي عنها في الصلاة بنفس الأمر بالصلاة، فعلى أن النهي يقتضي الفساد فالصلاة باطلة. وسيأتي لهذا زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى، وخلاف العلماء في مثل هذه الفروع مشهور. لو مثل بمثال آخر، وهو قول الله سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين. قوموا أمر بماذا يا إخوان؟ بالقيام في الصلاة، وهذا في حق القادر المستطيع. فلو أن قادرا مستطيعا صلى جالسا، صلاته ما حكمها في الفرائض؟ باطلة، لأنه يستطيع القيام، والقيام شرط لصحة الصلاة، صلاة الفريضة، على غير العاجز. ولو أنه ماذا بارك الله فيكم، هو قادر، قام وصلى، صلى قائما، ثم فقول الله سبحانه وتعالى قوموا على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده يساوي ماذا؟ لا تقعدوا، يساوي لا تقعدوا. ولو أنه قعد ثم تلافى فقام مرة أخرى، والآن قام يصلي الظهر، الله أكبر، ويقرأ الفاتحة قعد متعمدا، ثم لم يتم الفاتحة حتى قام وأتم السورة الثانية، قعد وقام. فهذه المسألة على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده يكون ماذا؟ قوموا يساوي لا تقعدوا، يساوي لا تقعدوا، فنهي عن القعود، وهذا قعد متعمدا فصلاته باطلة، على أن النهي ماذا؟ يقتضي الفساد. ولو أنه، وعلى القول الذي يقول ليس عين النهي عن ضده، يكون مأمورا بالقيام، وأما الجلوس، النهي عن الجلوس لم يتطرق إليه لا من قريب ولا من بعيد، وعلى أنه يعني لزوم أن الأمر بالقيام يستلزم عدم الجلوس، يستلزم عدم الجلوس، يكون ماذا؟ من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليه القيام. يعني ماذا؟ يعني ماذا بارك الله فيك؟ يكون جلوسه محرما يعني عليه إن كان قادرا، لأنه لا يتم القيام إلا بترك الجلوس، إلا بترك الجلوس. مثل هذه المسائل يمكن أن تنبني على هذه المسألة أن أمر بالشينهين عن ضده. أما المسألة التي ذكرها المصنف ففيها نظر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا في ماذا بارك الله فيك؟ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله إن فلان يسرق، فقيل لا، فقال إن صلاته ستنهى، إن صلاته ستنهى، بمعنى أن الذي يصلي الصلاة الصحيحة الخاشعة فإنه ماذا يعني يقبل على الله سبحانه وتعالى ويتوب وينتهي، تؤثر الصلاة فيه، وليس هناك تعلق لذلك. لكن المصنف يقول إن يعني ماذا لو سرق وهو في الصلاة على يبنيها على هذه المسألة. ونحن قلنا هذه المسألة نهي في بين الأضداد، بين في مكان من باب الأضداد، وأما السرقة والصلاة والسرقة ولبس الحرير والسرقة والنظر إلى المحرم فليست من الأضداد. قال تنبيه: تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الأمر بالشيء الذي له ضد، ولم يذكر حكم الشيء الذي له أضداد متعددة وحكمهما واحد، فالأمر بالشيء نهي عن الضد الواحد أو مستلزم له إلى آخره، ونهي عن جميع الأضداد المتعددة أو مستلزم لها إلى آخره. هذا سيأتي أيضا أمثلته. الشيء الواحد يا إخوان، الشيء الواحد قد يكون له ضد واحد وقد يكون له أضداد متعددة. الحركة ما هو ضدها؟ السكون، والسكون ضده الحركة. ليس هناك شيء إلا إما أن يكون متحركا أو في هذا العالم متحرك أو ساكن، ليس هناك شيء وسط، إما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا. فهذه مثلا هذا الجدار ساكن، هذا الجدار ساكن، وعجلة هذه المسجلات التي يعني بين أيدينا متحركة، وليس هناك شيء إلا إما أن يكون متحركا أو ساكنا، لا ثالث لذلك. ولكن القيام كم ضدا له؟ قد يكون عندك قيام وربما ركع مثلا، وربما جلس على هيئات متعددة منها الوثوب ومنها القرفصاء، وربما اضطجع، فله أضداد كثيرة. فلو أمر بالقيام فيكون منهيا عن الركوع وعن الجلوس وعن القعود وعن الاضطجاع بأي قاعدة كانت من هذه يعني كلها، فيكون نهيا عن جميع أضداد المأمور به، لأن له أضدادا كثيرة، لأن له أضدادا كثيرة. نعم. قال المصنف: مثال الواحد يعني الذي له الشيء الذي له ضد واحد، ضد السكون هو الحركة، ومثال المتعددة النهي عن القيام فضده القعود والاضطجاع. ولو أمر بالاضطجاع ما هو ضده؟ القعود والقيام ونحو ذلك. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى فصلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التكليف في اللغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة. قالت الخنساء: أن تلفي أخاها صخرة. وأغلب ديوان الخنساء في رثاء صخر أخيها. يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. هذا من بحر المتقارب. يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا، يعني الأشياء التي تنوبهم ويحتاجون إليها وتدهمهم من النائبات والحاجات التي يضطرون إليها، القوم يكلفون صخرا بها وبالقيام بشأنها وبمثلا التصدي لها وب يعني دفعها على قدر ما يستطيع مثلا، وإن كان أصغرهم مولدا، وإن كان هو الصغير فيهم، وإنما كان ذلك لماذا؟ لشرفه بينهم ولعلمهم بما له من المكان في ذلك وبما له من الجاه وبما له من الكرم إلى غير ذلك. فهذا فخر يفتخر وماذا بهذا الرجل. قال فقد عرفنا هذا التكليف في اللغة إلزامه فيه كلفة أي مشقة طالت الخمسة إلى آخره. فقد عرفنا التكليف لغة واصطلاحا فيما تقدم. وقوله وهو في الشريعة الخطاب بأمر ونهي. قال الشنقيطي رحمه الله قد بينا لما تقدم وجه إدخال الجائز في أقسام التكليف مع أنه ليس مكلفا به فعلا ولا تركا. وهذا قد تقدم يا إخوان أن إدخاله على من يعرف التكليف بأنه طلب ما فيه مشقة يكون إدخال المباح إنما هو ماذا تكملة للقسمة. وعلى من عرف التكليف بأنه مقتضاه خطاب الشرع من طلب أو تخيير فيكون داخلا في التكليف. قال المؤلف رحمه الله ومن الذي قال بأنه لا يدخل في التكليف يعني أو بأنه مأمور به؟ من الذي قال بأن المباح مأمور به؟ ها الكعبي من المعتزلة هو رأس طائفة يقال لها الكعبية. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وله شروط بعضها يرجع إلى المكلف وبعضها يرجع إلى نفس الفعل المكلف به إلى آخر كلامه في فصول متعددة ذكرها ماذا يعني ابن قدامة عليه رحمة الله ذكر فصولا متعددة يا إخوان. انظروا هذا الآن فصلا التكليف في اللغة إلزام وفيه مشقة قالت الخنساء في صخر إلى آخره. ثم ذكر في من يدخل في التكليف فقال والنافي والنائي فصلا والنافي والنائي غير مكلف إلى آخره. وهذا فصلا في هذا. ثم قال فصلا فأما المكره فيدخل تحت التكليف. ثم قال بعد ذلك واختلفت الرواية يعني عن الإمام أحمد في فصل آخر واختلفت الرواية هل الكفار مخاطبون من فروع الشريعة وذكر هذه كلها. ثم قال بعد ذلك فأما الشروط المعتبرة للفعل المكلف فيه أو به فثلاثة أحدها والثاني الثالث. هذه كلها سيلخصها الآن المصنف رحمه الله سيلخص ما سمعته. فلذلك قال الشنقيطي رحمه الله قال المؤلف وله شروطا بعضها يرجع إلى المكلف وبعضها يرجع إلى نفس الفعل المكلف به إلى آخره يعني إلى آخر كلامه. قال أما شروط التكليف الراجع إلى المكلف فذكر منها يعني ابن قدامة العقل والبلوغ وعدم النسيان وعدم النوم فجعل السكران الذي لا يعقل غير مكلف ولم يجعل عدم الإكراه شرطا فالمكره عنده مكلف. هذه ستاتي مفصلة الآن ستاتي مفصلة. قال فالمكره عنده مكلف وذكر الخلافة في اشتراط عدم الكفر بالنسبة إلى فروع الإسلام. قال ولذا ذكر أن الكفار اختلف في خطابهم في فروع الشريعة بفروع الإسلام وذكر ثلاثة شروط راجعة برنان ذكر ثلاثة شروط راجعة إلى نفس الفعل المكلف به وهي علم المكلف المأمور به فلا يصح تكليفه بما لا يعلمه. الثاني كون الفعل المأمور به معدوما لأن التكليف بتحصيل الموجود تحصيل حاصل وهو محال. الثالث كونه ممكنا فلا يصح التكليف بمحال. قال هذا حاصل ما ذكره من شروط التكليف ودونك تحقيق المقام في الشروط المذكورة لا خمالك. إذن لخص هذه الفصول التي رأيتها الآن في الروضة لخصها في هذه الأسطر يعني حول ماذا تكلم المصنف. ثم سيأتي يقول تحرير المقام أمسكها واحدة واحدة الناسي والنائم ويبدأ والسكران يتكلم عليه والصبي يتكلم عليه والمجنون وكذلك أهل الكفار مخاطبون من فروع الشريعة وهكذا سيتكلم عليها مفصلة بعد الإجمال. قبل ذلك يا إخوان ننظر هل ذكر يعني ماذا بارك الله فيك والمقتضى الشيء الذي ما ذكره الشيء الذي لم يذكره بل سيذكره أيضا يعني شروط الفعل المكلف به ستأتي إن شاء الله تعالى في موضعها. قال رحمه الله تعالى أما اشتراط العقل تفصيل الآن أما اشتراط العقل في التكليف فلا خلاف فيه بين العلماء. اشتراط العقل تخرجه على إخوان المجنون، وكذلك أيضا الصبي له عقل أم لا عقل له؟ له عقل ربما فهم إذا كان مميزا، لكنه غير مكتمل، غير مكتمل. قال أما اشتراط العقل في التكليف فلا خلاف فيه بين العلماء، ولذلك لم يكلف البهائم، ولم يكلف ها ما كلف البهائم الأبقار والإبل والشياة، لماذا ما كلفوها؟ لأنها لا تعقل، لا تعقل، كما قال الله سبحانه وتعالى كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. نعم. طيب قال أما اشتراط العقل في التكليف فلا خلاف فيه بين العلماء، إذ لا معنى لتكليف من لا يفهم الخطاب، الذي ما يفهم الخطاب يعني الأوامر والنواهي، لا خطاب، ماذا بارك الله فيك، لا معنى لتكليف من لا يفهم الخطاب، لا معنى لتكليفه. وأما لزوم قيم المكلفات، الآن هذا إشكال، الآن ما هو الإشكال؟ الإشكال أن اشتراط العقل يخرج المجنون ويخرج الصبي. لو أن صبيا كسر زجاجا من بيت شخص أو من سيارة شخص أو مجنون فعل ذلك، أو قتل بقرة، مجنون قتل بقرة لآخر أو ما شابه ذلك، يضمن أولياء هذا الصبي أو ما يضمن؟ يضمنون. طيب كيف نقول الآن المجنون ما هو مكلف؟ تنتقلون الآن يضمن المجنون ما هو مكلف، كيف تقولون له يضمن؟ ها؟ هو مجنون ما يفهم، نقول له يعني أنت الآن ما يجوز لك أن تفعل كذا، يقول ما يفهم، يقوم يضحك، ربما قام وابتلع أيضا. كيف ما يفهم هذا؟ ها؟ طيب والمجنون متى يكلف؟ ما خلق مجنونا
إذا شفي
ما تراه ولا مشفى. هذا من باب الأحكام الوضعية. لو أن بقرة خرجت ويعني على أرض شخص وكان صاحبها قد فرط، فيعني ماذا عبثت بالزرع الذي فيه، أكلت وعبثت، يضمن أو ما يضمن؟
يضمن.
لماذا ما ضمن وهي بقرة؟ المجنون مثل البقرة. لماذا يا إخواني؟ لأن هذا من باب الأحكام الوضعية، ضبط الشيء بالأسباب، من فعل يعني الذي إذا حصل كذا يحصل كذا، إذا حصل كذا يحصل كذا، من غير نظر إلى الفاعل، سواء كان الذي فعل هذا عاقلا أم غير عاقل، بالغا أم غير بالغ، يعني إنسان أم غير إنسان. يعني إذا قدر على إلزامه بالضمان يضمن. هذا معنى ما سيذكره المصنف في هذا الإشكال. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما لزوم قيم المتلفات وروش الجنايات، لزوم روش الجنايات، يعني لو أن مجنون أيضا خبط شخصا آخر، فماذا أصاب يده مثلا حتى وضح العظم التي يقال لها الموضحة، فإنه هناك عرش محدد لهذه الموضحة يدفع قيمة كذا كذا، معلوم عند الفقهاء وفي المحاكم، من يدفعها؟ يدفعها أولياء المجنون. قال: وروش الجنايات لمن لا عقل له كالصبي الصغير والمجنون، فهو الآن هذا يعني رد هذه الشبهة. وأما لزوم قيم المتلفة لآخره، قال: فهو من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، يعني من باب ربط الأشياء، يعني ربط المسببات بالأسباب. قال: وأما الصبي المميز، الصبي الصغير، نعم الصغير الصبي الذي لا يميز مثل المجنون لا عقل له، ولكن الصبي المميز سمي مميزا لأنه يدرك بعض الأشياء ويدرك ويميز هذا من هذا ويعني يتضح له ما لم يتضح لذلك الصغير. قال فجمهور العلماء على أنه غير مكلف بشيء مطلقا لأن القلم مرفوع عنه حتى يبلغ كما في الحديث. قال وعن أحمد رواية مرجوحة بتكليف الصبي المميز. ومذهب مالك وأصحابه تكليف الصبي بالمكروه والمندوب فقط دون الواجب والحرام، وهذا ليس صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال ورفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم الصبي حتى يحترم وفي رواية حتى يبلغ، فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن القلم مرفوع عنه وأنه يعني ماذا بارك الله فيك غير مكلف حتى يبلغ حتى يبلغ. قالوا وأما تفصيل يعني مذهب ما ذكره في مذهب مالك فيعني سيأتي الكلام فيه. قالوا للإجماع على أنه لا إثم عليه بترك واجب، نعم لا إثم عليه لو ترك واجبا. قال ولا بارتكاب حرام برفع القلم عنه كما تأتي الحديث. وأما المكروه والمندوب فاستدلوا لتكليفه بهما بحديث الخفعمية التي أخذت بضبعي صبي وقالت يعني أخذته من هنا من هنا ورفعته. قال وقالت يا رسول الله علي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال نعم يعني يصح حجه كما أن الصبي تصح. ماذا يا إخوان؟ صلاته صحيحة وما هي صحيحة؟ مميز. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. فمع ذلك لو ترك الصلاة شخص عنده ولد عمره 9 سنوات جاء هو الولي مأمور بأن يتابع ولده فيما في الصلوات، فإذا تركها اليوم هذا قال له أبوه أمره بالذهاب يعني بالصلاة أمره بالصلاة فذهب الولد ولعب ولم يصل، يأثم الولد أم لا يأثم؟ لا يأثم، لا يأثم الولد، وإنما ماذا بارك الله فيك الأمر هنا للولي وضربوهم عليها من باب التأويد من باب التأويد. فصلاته صحيحة. وما هو الدليل على صحة صلاته؟ ما هو الدليل على صحة صلاته؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مروا أولادكم بالصلاة هذا إنما يعني أمر يستلزم منه صحة صلاتهم. وأيضا إخوان بعض الصحابة أمر ابن سلمة كان يؤم قومه وهو ابن 7 سنين في رواية 6، وكذلك ماذا ابن عباس وقف مع يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا قام صبي ممن أمر بالصلاة في الصف فإنه لا يزاح لا يزاح، يعني معناه أنه يصح أن يصف مع الناس ويكون الصف متصلا إلى غير ذلك. فهذه أدلة على صحة صلاته. بقي الآن يعني مكلف يعني قوله مكلف بالمندوب والمكروه، هذا الآن بعد ذلك الخلاف الأجر لمن؟ الأجر لمن؟ ها لو أن صبيا حج ولو أن صبيا صلى قلنا لأن لا إثم عليه لو ترك، فلو فعل صلاته صحيحة وأجر هذه الصلاة لمن؟ له أم لوالديه؟ ها
هذا الحديث
ولك أجر على يعني على يعني المشقة التي يعني تفعل يعني لأنها إذا طافت بالصبي وحملته من مكان آخر وتعبت معه، كما أن لو كما لو كان هناك شخص عنده رجل عاجز ويطوف به يؤجر عليه ولك أجر. ما قال ولك أجره أو ولك الأجر، وإنما قال ولك أجر نكرة. طيب علما هل أن فعلها إذا حكمنا على هذه الصلاة بأنها صحيحة فثوابها له ثوابها له يا إخوان. وهو والداه ومن قام بأمره يثابون من جهة أخرى والله أعلم. قال وأما النائم والناسي فاختلف في تكليفهما فقيل غير مكلفين هذه مسألة. إذن ما الذي فرغنا به فيما لو سألت الصبي أنه ماذا يا إخوان؟ غير مكلف، أنه غير مكلف، مميز كان أم غير مميز. والأمر لمن؟ مروا أولادكم بالصلاة للولي. وإذا فرط الولي يأثم الولي أم لا يأثم؟ يأثم الولي يأثم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك النووي عند حديث لما حديث الحسن لما أخذ تمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ إن أما علمت أنها لا تحل لنا الصدقة، في كتاب الزكاة من صحيح مسلم. قال وأما النائم والناسي فاختلف في تكليفهما. كيف أنتم؟ أخشى أن تنام مع النائم. ها؟ ماذا؟ ها؟ ألا تكليف الصبي بالمصروف. ها؟ لا يعني مثلا يعني الشيء المكروه لو قلنا الابتداء مثلا بلبس باليمنى من باب الاستحباب، والابتداء ومن لبس ابتدا بالشمال من باب المكروه مثلا، او الاخذ والاعطاء بالشمال من باب المكروه، فانه ماذا يعني يكلف بترك هذا المكروه. هذا معنى قولهم ولو فعله لم يأثم. قال لو فعل الحرام ما أثم، ولو فعل الواجب يعني إذا فعل الأشياء التي فيها أجر فيكتب له أجره، وإذا فعل الأشياء التي فيها إثم أو ترك الأشياء الواجبة أو ماذا فلا إثم عليه حتى يميز. طيب يا إخوان، لا هذه مسألة يعني مرتبطة فيها شيء من على إذا ماذا؟ هذا في الأمر بالصلاة وكذلك الحكم على صلاته بأنها صحيحة، هذا دليل الحكم على صلاته بأنها صحيحة.